فقال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فحجه آدم. حجه آدم يعني غلبه في الحجة. وهذا الحديث احتج به أهل الجبر القائلون بالجبر، قالوا لأن آدم احتج على موسى بأنه قد كتب عليه، ولا مفر مما كتب، ولكن عند التأمل لا حجة فيه. ووجه ذلك أن موسى لم يقل إنك أذنبت وعصيت، فيقول آدم: يا أتلومني على شيء قد كتب علي؟ إنما قال: أخرجت. والإخراج ليس من فعل آدم، بل الذي أخرجه هو الله عز وجل، فهي مصيبة. فيكون آدم احتج بالقدر على المصيبة لا على الفعل، أي لا على المعصية. وهذا واضح من لفظ الحديث. ونظيره في السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. قبل أول حديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي جسما أو إيمانا، قطعا إيمانا، لأن الوصف يعود على ما السياق فيه. والسياق في من؟ في المؤمن ولا في صحيح الجسم؟ في المؤمن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال: وفي كل خير. وهذا الأسلوب أخذه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، مش بعده، وكلا وعد الله الحسنى. هذا مثل قوله: وفي كل خير. وهكذا ينبغي للإنسان إذا نفى المساواة وما أشبه ذلك أن لا يسكت، لأن لا يظن الظان انحطاط رتبة المفضل عليه. طيب، احرص على ما ينفع في أمر الدين والدنيا، واستعن بالله، يعني ولا تعتمد على قوتك وحرصك، ولا تعجز، أي لا تمل وتكسل. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فهنا قال: قل قدر الله، يعني بعد أن تفعل ويخلف الأمر، قل قدر الله وما شاء فعل، يعني واحتج بالقدر، احتج بالقدر ولا حرج عليك، لأنك فعلت ما يمكنك فعله. ويدل لهذا أيضا أنه من البعيد جدا أن موسى وهو من أولي العزم من الرسل، وابن آدم، يبعد جدا أنه يلوم أباه على معصية تاب منها واجتباه الله بعدها وهداه، كما قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا بعيد أن نلومه على هذا الشيء. وعلى هذا فيكون احتجاج آدم على موسى حامد معي، لا يصلح. احتجاج آدم على موسى لا يصلح. أي أنت معنا، بس المهم أنك معنا. يكون هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تخريج الحديث، وهو واضح. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى توجيه الحديث بوجه آخر، وقال: إن آدم احتج بالقدر على الفعل على المعصية، لكن بعد أن تاب وأناب. وهذا كما لو قلت لشخص فعل معصية: يا فلان كيف تفعل المعصية؟ مثلك لا يفعله. قال: والله قضاء وقدر، ولا أنا أكره المعاصي ولا أريده، لكن هذا قضاء وقدر. فيقول الاحتجاج بالقدر بعد وقوع المصيبة، بعد وقوع المعصية مع التوبة والإنابة لا بأس به ولا حرج فيه، لأن الباطل هو أن يحتج بالقدر على دفع اللوم عنه بفعل المعصية، هذا الباطل، بحيث يقول: أنا ما فعلت شيء، أنا مجبر على هذه المعصية، ما لا تلومني ولا توبخني ولا تمنعني، دعني أستمر. ولهذا قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسه. فرد الله حجته، مع أن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام في آية: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. لماذا؟ لأن قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا يريدون بذلك إيش؟ دفع اللوم عنه والاستمرار على معاصيه. وقول الله ولو شاء الله ما أشركوا لرسوله يريد بذلك أن يسليه وأن يطمئنه وأن يقول: إنما وقع فهو بمشيئة الله، وربك يخلق ما شاء ويختار. ففرق بين هذا وهذا. فيقول ابن القيم: إذا كان الإنسان يقول يحتج بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة منها فإنه مقبول ولا بأس به. واحتجاج آدم بالقدر على فعل معصية تاب منها وأناب فيكون هذا مقبولا. ثم رشح توجيهه على بدخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على علي وفاطمة ولم يصليا ليلا، واحتج بأن أنفسهما بيد الله، يعني ولو شاء لو شاء الله لقاما وصليا. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. احتجاج علي بن أبي طالب بالقدر في هذا الحال مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. لا مقبول. ليش؟ لأنه نائم، ولو شاء الله لا يقره، فلم يحصل منه شيء يعني يتجرأ به على قدر الله. وعلى كل حال نحن نقول: ما ذهب إليه حبر البحر شيخ الإسلام فهو حق واضح، حتى من الحديث واضح، وما ذهب إليه ابن القيم تلميذه فهو أيضا حق، لكن قد لا نسلم أن هذا هو مدلول الحديث الذي فيه المحاج. والشاهد من هذا أن هذا أتنا به استطرادا، ليس في الحديث. يمر الناس على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل يعتذر ويحيلها إلى ما من بعده حتى تصل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نعم. نحن اعتمدنا بارك الله فيك على أن الوصف إذا عاد إلى شيء فإنه يتعلق بمدلول ذلك الشيء. المؤمن القوي، الرجل القوي، يعني في إيه؟ في الرجولة. وعلى هذا فقس هذا المؤمن الذي أعطاه الله جسما قويا أحيانا يكون ما في خير، وهو قوي مثل البعير، نعم، ولا في خير. وأحيانا يكون رجل نحيف لا أبالغ فأقول لا تكاد تراه، ويكون من أحسن الناس وأقوم إيمانا. الحمد لله. إذا اجتمع هذا وهذا إذا اجتمع قوة إيمان مع قوة جسم فهذا نور على نور. نعم. نعم أحسنت. نقول هذا هذه حجة تهشم رؤوسكم. هل سكت الرسول لما قالوا ألا ندع العمل؟ قال اعمل. نقول اعمل. هل يلهم ولا عليه؟ أسألك. طيب اجزم بها، اجزم بها، خلي قوي. نحن الآن في المؤمن القوي. نعم اضرب بها رؤوسهم حتى تنهش. مهار الرسول لما قالوا ألا ندع العمل ونتكل، هل قال نعم ادعوا اتركوا انت أنا قسم لكم السعادة، إن كان الله قد قدر لكم السعادة فأنتم سعداء، كان الأمر بالعكس فأنتم أشقياء. هل قال هكذا؟ قال اعمل. طيب اعمل. نعم. وما أحسن ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، قال اقطع يده. قال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما قطعت إلا بقدر، والله ما سرقت إلا بقطعه إلا بقدر الله. إيش قال له؟ قال ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. مثل هؤلاء يقال أنتم الآن عصيتم وأهملتم الواجب وتحتجون بقدر الله، ونحن سوف نعزركم نعم ونعاقبكم بقدر الله، مع أن معاقبتنا لهم بقدر الله وشرع الله، ومخالفتهم بقدر الله لا في شرع الله. نعم. ثلاثة. طيب. نعم. نحن نقول صحيح، لو أن الإنسان نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر، وقد فعل ما يمكنه أن ينبهه، لكن ما انتبه، قلنا لا لوم عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، وهو عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يرقب لهم الفجر، ثم نام بلال وبقي ناس نوم حتى طلعت الشمس. لكن لا نقول اسهر إلى أن يبقى على الفجر ساعتان ثم نم، ولا تجعل عندك منبه، أو تجعل منبه صوته خفي، أو تجعل منبه عند راسك ثم إذا نبه غمسته وسكتته وبدأت نايم. ما أدر هذا، ما أدر. وعلامة ذلك أن تجد كل يوم يفعل هذا الشيء. على كل حال، لو أن الإنسان حاسب نفسه محاسبة حقيقية لعرف أنه مهمل في العبادة، قوي فيما تهواه نفسه. لو كان له موعد مع أحد ماذا يصنع؟ كان يسوي المنبه على الوقت الذي يريد، ثم يقول لأهله انتبهوا لي، ثم يوصي أصحابه في التلفون ويجعل الهاتف عند راسه، يقول له مثلا إذا جاءت الساعة الفلانية هزم علي ويحتاط. نعم. نقرأ.
فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوس ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قار جهنم لسبعون خريفا.
الله أكبر. سبعون خريفا أي سبعون سنة، والخريف أحد فصول السنة الأربعة، وهو الذي يلي الصيف، والربيع هو الذي يلي الشتاء، وأحسن فصول السنة الربيع، وأسوأها الخريف، لأنه يأتي بعد الحر، وقد أثر الحر على الأبدان والأجساد، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن حفار القبور يستدينون ويجعلون أجل الدين وقت الخريف. لماذا؟ لكثرة الأموات. نعم، فالخريف يطلق أحيانا ويراد به السنة، ومنه حديث لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، ففي رواية البزار أربعين خريفا يعني أربعين سنة. هذا قعر جهنم سبعون خريفا، يعني بمعنى أنك لو وألقيت فيها حجرا من فوق بقي سبعين سنة لن نصل إلى قعرها، كما في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمعوا وجبة، وجبة يعني صوت شيء وقع، فقال أتتون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي في النار فهو يهوي بها سبعين خريفا، يعني حتى وقع في قعرها الآن، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا الحديث فيه إشكال، وهو أنه ذكر أو تكلم عن الصراط بعد ذكر افتتاح الجنة، والظاهر أنه الترتيب هنا ترتيب إيش؟ ذكري ليس ترتيبا واقعيا، لأن الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بعد عبور الصراط. نعم.
الموقف هنا
يا
شيخ ما ذكر نوح.
نعم.
لأن نوح هنا لا الناس لا يدعون إليه غير الشفاعة.
نعم. الشفاعة الأولى سبق لنا أنه في إحدى رواية مسلم أنه أسقط. وفي حديث أنس الذي حصل فيه التغير في أنس، وقلنا أن هذا يحمل على الأحاديث الأخرى، لكن الشفاعة في باب الجنة يحتاج إلى النظر. هل هناك أحاديث تدل على أنهم يأتون نوحا أو لا؟ وعليك إن شاء الله تحذيره. نعم. يعني معناه أنه كان خليلا، يعني بعد كما تقول بعد محاولة، يعني لست خليلا من أول الأمر. هذا معناه، وهذا أيضا تواضع منه عليه الصلاة والسلام. وإلا فالذي يظهر لنا والله أعلم أنه كان خليلا بسبب أنه قدم طاعة الله عز وجل على هوى نفسه، وهو تعلقه بابنه الذي هو وحيد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لما رزق هذا الولد وبلغ نوى السعي أمر بذبحه فاستسلم. نعم. نعم.
هل هذا العلم يلهمون به يوم
القيامة
أو علموا به قبل
ذلك؟ الظاهر يلهمون إياه، لأن الذين قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخفى عليهم ذلك، وربما يكون وصف الرسول عليه الصلاة والسلام كان معلوما عندهم من قبل، فالله أعلم. لكن علينا الآن أن نؤمن بالواقع، وأما الطريق إلى هذا الواقع فليس من شأنه.
باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك.
هذه الشفاعة في فتح باب الجنة لأهل الجنة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فتكون شفاعتان خاصتين بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينه، والثانية الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا باب الجنة، فيجتمع له صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من الشفاعة، صنف في دفع ما يضر وصنف في حصول ما يسر. أيهما في دفع ما يضر؟ نعم، الشفاعة في أهل الموقف بدفع الهم والغم والكرب الذي أصابهم، وفي حصول ما يسر الشفاعة في فتح باب الجنة. هل إنكار راوي لمرويه أو مخالفته إياه قولا وعملا أو ترك العمل به أصلا أو تعين أحد محتملاته تأويلا أو تخصيصا يخرج الحديث عن الاحتجاج به في الصور الثلاث القبلية وعن عموم الصور الأخيرة؟ أما مخالفته إياه قولا وعملا أو ترك العمل به فلا يقدح هذا الحديث، لأنه قد تأول. وأما إنكاره فإن أنكره جزما فإنه لا يصح نسبته إليه، وإن أنكره احتمالا فإنه يصح إذا كان ناقل ثقة لاحتمال نسيان الراوي الشيخ. رشاد، نعم. يقول ثابت في صحيح مسلم من حديث فضل بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلها أو فصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. فما قولكم في الذهب الذي يباع بالأسواق والذي يحتوي على خصوص، هل البيع صحيح؟ أجوابنا البيع صحيح، لأنه لا يباع بالذهب، يباع بالفضة. وحديث القلادة اشترى ذهب قلادة ذهب باثني عشر دينار. كيف؟ المهم ليس لها دخل في الحديث، هذا ما له دخل في الحديث. يبقى النظر هل يجوز بيع الذهب ويعتبر ما تبعه منه؟ فهذا نعم لا بأس به، إذا كان تابعا فلا بأس، يعني يحسب قيمته. فمثل يقول الغرام من هذا الذهب بكذا وكذا ومعه الفصوص وما يتعلق به ما في بأس. وما توجيهكم للباعة؟ خلاص الآن البيع ماذا جاء؟ ما في تعليق، بارك الله فيك. السائل انتهى من سؤاله فهم. نعم، هذا سامح عباس، ما حكم انتباع الجنازة إذا كان فيها منكر؟ اتباع الجنازة إذا كان فيها منكر إن كان يقدر على تغييره وجب عليه اتباعها وتغييره، وإن كان لا يقدر فلا يتبعها. وهل من المنكر اجتماع الميت لتلقي العزاء عند القبر؟ الظاهر أن هذا ليس من المنكر إلا إذا كان اجتماعا خارجا عما نعرف ما ندري، أما مجرد أن يصفوا لأجل العزاء فليس بمنكر. يقول مش ومشاطة وجه في طلعة ذكر تفصيل محمد الشرار أين هو؟ نعم المشط معروف الذي يمشط به الشعر، والمشاطة الشعر الذي يتعلق بالمشط عرفتها، وجت طلعة الذكر ما تعرف النخل الفحل ما تعرفه؟ ما هو غلافه؟ هذا هو المراد بالحديث، يعني مجولات جميعا في هذا الغلاف وموقعة في البيع. بقعد أسئلة كثيرة. ثم صنع ثريد فصبت الثلبينة عليه ثم قالت كنا منها. الحديث هل يدل ظاهره على مشروعية الاجتماع عند موت الميت وصنع الطعام لذلك؟ هذا الواقع يحتاج إلى تأمل وجمع بينه وبين حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من المياه. يحتاج إلى مراجعة. هذا في الجنائز. طيب نشوف إن شاء الله. وهذا ياسر إرجاس يقول جاء في صحيح ابن خزيمة باب وضع إيش؟ ها؟ وضع إيش؟ الفخذ، الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس للتشهد، وأورد تحته حديثين عن وائل بن حجر فيها أنه وضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى، وأشار المحقق إلى صحة إسناد إحدى الروايتين، وأحال الأخرى على ما في صحيح مسلم، فما صحة هذه الصفة؟ الله أعلم إن صحت هذه الصفة سندا، فالمعنى أنه قارب بين الفخذين، لأن وضع أحد الفخذين على الآخر مستحيل. إيه وضع الفخذ على الفخذ. اجلس ورني. كيف؟ لا هو شهر الصلاة. في الصلاة. اجلس. إيه هذا تقارب. لأن الفخذ ما يمكن يركب على الفخذ. ما يمكن. لكن تقارب. ويقول هذا عبد الله حسين، عبد الله حسين يقول حديث الشفاعة الذي في آخره فأخرج من النار من قوم لم يعملوا الخير. طيب وش الشافعي؟ نعم هذا الحديث عام لم يعملوا خيرا قط، ليس كذلك؟ يعني ما لا صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا تصد، يعني ما فعلوا خيرا قط. هذا عام، والقاعدة الشرعية أن العام يحمل على الخاص، فيقال يستثنى من ذلك الصلاة للدلالة على أن تاركها كافر. أين؟ نفس الشيء. نعم لو نص على الصلاة وقال لم يصلوا صار فيهم تعارض، أما إذا لم تذكر فالمسألة سهلة الجواب عن هذا، أن يقال هذا عام وخص بأحاديث الصلاة. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
باب اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي
سلمة. فيما سبق الآن فهمنا أن هناك شفاعتين خاصتين بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهما الشفاعة العظمى التي يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينه، والثانية الشفاعة في دخول الجنة. أما الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها فهذه له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمؤمنين والملائكة. هناك أيضا شفاعة خاصة به وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فإن هذه الشفاعة خاصة به، إذ أن الكافر لا يمكن أن يشفع له إلا أبا طالب، فإن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه فأذن له فشفع له فخفف عنه النار فصار أخف أهل النار عذابا، لكن عليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. واستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. فقد يقول قائل: كيف لم يأذن له وأمه أقرب إليه من عمه؟ نقول: لأن عمه إنما شفع له من أجل ما حصل منه من نفع الإسلام، من النفع للإسلام وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والزوج عنه، لكن لما لم يكن مؤمنا لم تنفعه هذه الأعمال في الآخرة إلا على هذا القدر فقط. أما أمه فكما تعلمون أنها ماتت قبل النبوة بزمان. ثم أيضا أمه استأذن أن يستغفر لها، وهذا يقتضي أن يغفر لها كل الذنب، وهذا لا يمكن. نعم. ما قرأنا؟
حدثني
هذا تعليق على ما سبق.
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحدثنيه زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد
أعطي بالألف
لا ليس بالألف وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن قال حدثنا المعتمر عن أبي عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة وعن أنس وعن جابر والمعنى أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أعطى كل نبي دعوة يستجيب له فيها في أمته، ليست دعوة خاصة له ولكن في أمته، فكل نبي استعجل دعوته فدعا بها. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أجل هذا إلى يوم القيامة لتكون شفاعة في أمته، وهذا يدل على شفقته صلوات الله وسلامه عليه على أمته وعلى محبته الخير لها وعلى أن الأمة أحوج إلى دعوة مستجابة يوم القيامة منها في هذه الدنيا. وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا دعوات كثيرة في الدنيا في أمته واستجيب له، لكن هذه دعوة أعظم من كل الدعوات التي حصلت، والناس في ذلك الوقت أحوج إلى دعوة مستجابة منهم في هذه الدنيا. ويعتبر هذا الحديث من أحاديث الشفاعة. نعم سليم.
لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم فتوى على الأمة، ما أدري وسيلة كنظر الناس اللي يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء ويعتبرون أنها دعوة مستجابة عندهم على طريق
السليم. من؟
أقول الناس اللي يدعون المغفرة يدعون الصالحين يدعون والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الله سبحانه وتعالى بدعوته
لم يأذن له أن يدعو لأمه ليس مو معناه لم يأذن له أن يدعوها لا ما إيه لأنها مشركة وقد قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لا ما ندري هذه الدعوة الآن لا نعلم ما هذه الدعوة التي وفيها هل هي الدعاء عليهم ولكن ظهر الحديث أنها دعاء لهم ليست عليهم ولا ندري عنها نعم
ما فرق بين الدعوة التي لها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا وهي عامة وبين تلك الدعوة العامة
الظاهر أنها أن تلك دعوة عظيمة وأن الناس أحوج منها أحوج إليها منهم في الدنيا يعني الدنيا التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكون في أمور دنيوية لمصلحة العباد أو في أمور انتصارية ينصره الله عز وجل على أعدائه أو ما أشبه ذلك لكن الدعوة في يوم القيامة تشمل الأمة كلها إلى يوم القيامة وهي دعوة تكون في أحوج ما يكون الناس إليها نعم
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك
اللهم صل وسلم. هذا الحديث كما هو في الترجمة يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أمته شفقة على أمته ويدل على عناية الله به وكرمه على الله ووجاهته عنده وفي قوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيه إشكال حيث قال فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم مع أن ظاهر السياق يقتضي ذلك والجواب عن هذا مقال إن الآية فيها جمع بين العذاب والمغفرة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ولم تتمحض للمغفرة فلهذا جاء ذكر العزة والحكمة التي فيها القدرة على أخذ المكذبين والحكمة في التجاوز عن الذين يحتاجوا الذين تقتضي الحكمة أن يغفر الله لهم والبقية واضحة
باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار
هذا من السؤال الذي لا ينبغي سؤال هذا الرجل عن أبيه لا ينبغي لأنه أي أباه قد مات في الجاهلية، فكان الأولى أن لا يسأل عنه، لكنه سأل فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه في النار. فلما قف الرجل وانصرف دعاه عليه الصلاة والسلام فقال أبي وأبوك في النار، جبرا بخاطره. فإن قال قائل أليس أبو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن مات قبل البعثة أليسوا في زمن الفترة؟ فالجواب بلى، هم في زمن الفترة، لكن هناك بقايا من الأديان من وجه، ولكنهم لم يبحثوا عنها. ولهذا لما بحث ورقة بن نوفل عن الأديان تمسك بالنصرانية. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال أهل الفترة من علمنا أنهم في النار فهم في النار ولا نبالي،
من فضلك
ومن لم نعلم نقول إن أمرهم إلى الله.